بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاستكمالا لما بدأناه في دورة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في هذا الجامع المبارك، رأينا أن نكمل درس شرح الرحبية في الفرائض، وكنا قد وصلنا إلى باب السدس، ولا بأس أن نبدأ به من أوله لنستطيع أن ننهي به الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقد مضت الخمسة السابقة ونحن الآن في السادس، فقال رحمه الله تعالى: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. هؤلاء هم الذين يرثون السدس، وهم سبعة أفراد، ولن يخرج الورثة الذين سيمرون علينا عن 25 الذين أخذناهم في الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، فكل هؤلاء سيكونون من ضمن الورثة الذين مروا بنا. فالسدس للأب والأم، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: فإن كان له ولد وورثه أبواه ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فيرث الأب السدس مع وجود الولد. وهناك تفصيل سنعرفه فيما بعد، وهو إذا كان الولد ذكرا فيكتفي الأب بالسدس، وإذا كان الولد أنثى فإنه في هذه الحالة يرث السدس والباقي يأخذه تعصيبا. قال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. لكن الأم ترثه بهذا الشرط، وهو وجود الولد، سواء كانوا من أبناء من أولاد الميت أو أولاد بنيه، ويتزيد المرأة الأم بزيادة وهي جمع من الإخوة. والمقصود من أي جهة؟ فلو وجد أخ شقيق وأخ أم يحجبانها، أو وجد أخ لأب وأخ شقيق يحجبها، أو وجدوا من جهة واحدة كأشقاء أو لأب أو لأم فإنهم يحجبونها إلى السدس، والذكر والأنثى سواء. والولد إذا أطلق فالمقصود به أولاد الميت وأولاد بنيه، سواء كانوا ذكورا أو أناث. فالأم ترثه بشرطين وجوديين: الشرط الأول وجود الفرع الوارث، والشرط الثاني وجود جمع من الإخوة. فإذا تخلف الشرطان فحينئذ تكون مسألة ثانية. الوارث الثالث الجد، وهو أبو الأب، الجد في الفرائض الذي يدلي بذكر يرث، الجد الذي يدلي بأنثى لا يرث، مثل أبو الأم هذا ما يرث، لكنه سيكون من ذوي الأرحام إذا انعدم الورثة من النسب أو من السبب فانتقل الإرث إلى ذوي الأرحام، فإنه يرث. إذن الجد إذا أطلق في الفرائض فالمقصود به أبو الأب، وإن على أبو الأب وأبو الجد وأبو جد الجد إلى آخره، فهو لا بد أن يكون من جهة ماذا؟ من جهة الأب. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، يعني أن الجد يرث السدس مع الفرع الوارث، ويرث ما أبقت الفروض إذا كان، ويأخذ الباقي إذا كان مع فرع وارث من الإناث، ويبقى على السدس بهذه الطريقة. لكن هناك إشارة إلى خلاف في موضوع بين الأب والجد، ومن وجوه الخلاف أن الجد لا يمنع الأم من الثلث في العمريتين. هناك في العمريتين عندنا ثلث الأم ثلث الباقي، وهي ما يكون فيها أبوان وأحد الزوجين، فترث الأم السدس مع الزوج، فيقال للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي ثلاثة، وهو في الحقيقة سدس، وللأب الباقي. ومع الزوجة أيضا ترث الزوجة الربع، وترث الأم ثلث الباقي واحد وهو ربع وليس ثلث، ويرث الأب الباقي. لكن إذا كان معها جد، مع الزوجين جد، ما يكون مثل الأب. الأم تأخذ الثلث سواء مع الزوج، فلو قيل زوج وجد وأم، ففي هذه الحالة الزوج له النصف والأم لها الثلث، والجد حصل السدس. كذلك مع الزوجة نقول للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد. فإذا هذه من وجوه الاختلاف بين الأب والجد. من وجوه الاختلاف أن الأب، أن الجد لا يحسب بأخ، فلو وجد مع الأم الأم أخ واحد ووجد جد ما نحسبه، تأخذ الأم الثلث. بينما هناك لو في أخوين ولو مختلفين تحجب الأم. إذن ثلاثة أمور يخالف فيها الأب الجد، ومن هذه الأمور أن الجد لا يحجب الأم من الثلث في مسألة العمريتين، وأن الجد لا يحسب بأخ في مسألة لو وجد مع الأم أخ واحد فالجد لا يحسب. بالنسبة أيضا لمخالفات الجد، أنه إذا أن الأب يحجب الإخوة مطلقا، والجد يحجب الأخ لأم مطلقا باتفاق، لكن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأم لأب والأخوات لأب في خلاف بين العلماء. من العلماء من يعتبره أب فيحجبهم، ولهذا يستريح من باب الجد والإخوة، يجد إخوة مع جد أو أخوات مع جد يقول لهم بأمان الله هذا أب. ولهذا كما سيأتينا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ فإذا هنا لما ذكر الجد ذكر فيه ثلاثة أمور فيها خلاف بين في محل اثنان محل اتفاق، وهو مسألة أن الجد لا يحجب الأم في العمريتين بل تأخذ ثلث كامل، وأن الجد أيضا لا يحسب بأخ، فإذا وجد أخ واحد فالأم تأخذ ثلث، وأن الجد يرث مع الإخوة والأب يحجبهم كلهم، لكن الجد يحجب الأخ لأم والأخت لأم باتفاق. وهناك خلاف بين العلماء في حجبه لكذا. ولهذا أشار الناظم إلى هذا الخلاف، قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. سيأتينا أن من ورث الإخوة لأب والإخوة الأشقة قالوا بأن قرابتهم من الميت واحدة، الأب الجد أبو الأب، والأخ شقيق أو لأب ابن الأب، فكلاهما ما في فرق بينهم وبين، فالإدلاء واحد. أو أبوان معهما زوج ورث، هذه إحدى العمريتين، أو زوجة، ففي هذه الحال هناك مع الأب أعطينا الأم ثلث الباقي، وهنا في الجد تعطى الأم الثلث كامل. وحكمه وحكمهم سيأتي، يعني حكم الجد مع الإخوة الأشقة أو لأب سيأتي في باب مستقل اسمه باب الجد والإخوة، مكمل البيان في الحالات. إذن هؤلاء الثلاثة قد ذكر شروطهم، الأب والأم والجد، والرابع وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. بنت الابن سواء واحدة أو أكثر، إذا وجد في المسألة بنت فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. ودليل ذلك ما ورد في صحيح البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن هالك، هلك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو لأب، فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي، وقال للسائل اسأل ابن مسعود، فجاء السائل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له ميت مات عن بنت وبنت ابن وأخت، سألت أبا موسى فقال للبنت النصف وللأخت الباقي وبنت الابن تسقط. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضللت إن تبعته، إن تبعته، يعني أنا لو قلت لك صح فمعناته إني أخطأت، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن مسعود كان عنده حكم إرث البنت مع بنت الابن مع البنت حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للبنت النصف، النصف، ولبنت الابن الثلث تكملة الثلثين، وللأخت الباقي. فهذا هو دليل إرث البنت بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. ومن شروطه أن ينعدم الفرع الوارث إلا البنت، فإنها لا ترث إلا معه، وأن لا يوجد معصب، لو وجد معها معصب قد تحرم من الميراث، وألا وأما المشارك فما في حرج. يعني لو توفي عن بنت وعشر بنات ابن فالسدس بينهن تكملة الثلثين. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين، يعني إذا وجدت أخت لأب مع أخت شقيقة فإنها أيضا ترث السدس تكملة الثلثين، وهذا بشرط أن تكون الأخت منفردة، بشرط عدم الفرع الوارث. وبشرط عدم المعصب معها أخ لأب. هذه الصورة ما أخذ، وعدم وجود الأصل. الشروط الأولى اللي أخذناها يوم ما كانت ترث النصف أو الثلثين لا بد منها، يعني الأخت ترث النصف بشروط: الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث، الشرط الثالث عدم المعصب، هذه باقية. لكن عدم المشارك نتنازل عنه. فإذا وجد مع الأخت لأب أخوات لأب فإنهن يشتركن في السدس. بالأبوين يا أخي أدلتي، يعني الأخت لأب ترثه مع الأخت شقيقة. والسدس فرض جدة في النسب، واحدة كانت لأم وأبي، يعني أن الجدة ترث السدس، والجدة ما تزيد عن السدس، سواء كانت من جهة الأب مثل أم الأب، أو من جهة الأم مثل أم الأم. وهاتان الجدتان أم الأب وأم الأب وأم الأم، هذا يرثهم باتفاق بين الفقهاء، سنتين يرثون. ومن العلماء من أضاف جدة ثالثة وهي أم أب الأب، ومنهم من وصلهم إلى أربع. وعلى كل حال فالجدة أو الجدات يرثن السدس بشرط عدم وجود الأم أو الجدة التي هي أدنى منها، يعني أم الأب تحجب أم أبي الأب. وإذا تعددت الجدات فيقسم بينهن السدس، ولو كانوا ثلاث نعطي كل واحدة ثلث السدس، ولو كنا اثنتين أعطينا كل واحدة نصف السدس. بعد ذلك يأتي عندنا ولد الأم، والولد إذا أطلق في الفرائض يشمل الذكر والأنثى. فالمقصود أن الأخ لأم والأخت لأم له السدس، له السدس بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور، سواء كان أب أو جد، وأن يكون منفردا. وأن يكون منفرد، ولهذا قال: وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، لابد أن يكون منفرد. قوله تعالى: فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس، لكن إذا كانوا إخوة فهم شركاء في الثلث. لكن هنا عندنا نسب الجدات معه جدة أم أمه، ومعه جدة أم أبيه، فنورث سنتين، فنعطي كل واحدة نصف السدس. هذا ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى به أبو بكر رضي الله عنه، لما نقل له لما جاءته الجدة قال لا أجد في كتاب الله شيء، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهن السدس. وهناك خلاف في حجب الجدة من جهة الأب بالجدة من جهة الأم، فقالوا لو أن إنسان توفي عن أم وأم أب نورث أم الأم، لكن أم الأب ما نورثها، لكن هذا كلام مرجوح. إذا استوت النسبة يعني بينها وبين الميت واحد مثل أم الأم وأم الأب، أو اثنين مثل أم الأم وأم أب الأب، فهن يستوين. إذا كانت واحدة بعيدة مثلا عندنا أم وأم أبي أب، يعني أم جده ما هي أم أبيه، فالقريبة تحجب البعيدة. وهناك من يقول بأن الجدة من جهة الأم تحجب الجدة من جهة الأب مطلقا، ولكن هذا القول مرجوح. والراجح أن البعيدة لا تحجب القريبة، يعني لو أن عندنا أم وعندنا أم أب، فمن العلماء ما يقول ما دامت من جهة الأب فإن أم الأم أم الأم تحجبها، والراجح أنها لا تحجب. في كتبها للعلم منصوصان، يعني مثلا مسألة توريث الأخت الجدة من جهة الأب مع وجود الجدة من جهة الأم، بعضهم قال ترث وبعضهم قال لا ترث، لكن الراجح أنها لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. كيف يعني عندنا جدات تقول لها يا جدة وهي أم أبي أمك، الجد من جهة الأم لا يرث، الجد الذي هو أبو الأم، حصلنا جدة هي أم أبي الأم، أم أبي الأم، فهي أدرى وصلت إلى الأم بواسطة الجد الذي لا يرث، فهذه الجدة لا ترث. وكل من أدلت بغير وارث، الجد الذي هو أبو الأم لا يرث، الجد اللي يرث هو أبو الأب وإن علا، لكن هذه أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وهذا باتفاق العلماء. وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي، يعني عندنا أم هذه بينها وبين الميت اثنين، بينها وبين جدة وجدة أمه، وعندنا أم أب ما بينها وبين الميت إلا الأب. يقول العلماء في مثل هذه الجدة تسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى. ليش تقول لنا في المذهب الأولى؟ قال لو كانت البعدة القربة من جهة البعدة من جهة الأم والقربة من جهة الأب فإنها لا تحجبها عند بعض العلماء، يعني لو أن عندنا أم يعني جدة أم الميت، وعندنا أم أب جدة الميت، فالمذهب الراجح أن هذه القريبة من جهة الأب تحجب البعيدة من جهة الأم، لكن العكس لو أن عندنا أم وعندنا جدة أم أبي الأب، يعني جدة أبيك، فباتفاق أنها تحجب البعد من هذه الجهة، من جهة الأب تحجب باتفاق. لكن لو كانت من جهة الأم فمن العلماء من يرى أنها لا تحجب. يعني لو أن عندنا أم وعندنا أم أب، أم الأب ما تقدر تحجب هذه. لكن العكس لو أن عندنا أم وعندنا أم أبي أب، فهذه تحجب باتفاق. لكن يقول الناظم، يقول المذهب الأولى أن القربة تحجب البعد، سواء كانت من جهة الأب أو كانت من جهة الأم. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، يعني انتهت الفروض المقدرة في كتاب الله. وهناك يعني تنظيم لعلماء الفرائض، لكن هذا التنظيم لا يأتي إلا بعد الحج. هناك تنظيم لعلماء الفرائض يكون في ذهن الطالب، يعني بمجرد ما يجد وارث يعرف أنه يحجب ولا لا يحجب، وأنه مقدم ولا شيء، بمجرد ما يراه يعرف حالاته. لكن هذه ما نستطيع فهمها ولا تحفظ لنا، ولا نستطيع أيضا استنتاجها بأنفسنا إلا بعد ما نغلق الحج. يعني سيأتينا مثلا أن الأب يرث المال منفردا ويرث ما أبقت الفرائض مع الفرع الوارث المؤنث، ويرث السدس مع الفرع الوارث الذكر، ولا يحجب حرمانا، يعني يحجب نقصان بس، بدل ما يرث المال كله يأخذ منه ما أبقت الفروض أو يأخذ السدس مع الذكر. كذلك نأتي إلى الابن فنقول بأنه يرث المال كامل منفرد، ويشارك أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، ويشارك من هو في كذا، ولا يحجب حرمانا. ويأتي معنا بعده ابن الابن، يحجب بالابن ونفس الكلام. لكن هذا الكلام ما نعرفه إلا بعدما نعرف التعصيب اللي فيه الورثة بالعصبة، ونعرف أيضا الحج، وهي قريبة يعني على وشك إن شاء الله. يعني إذا لم نتمكن اليوم في الأسبوع الجاي نكملها، وبعدها نأخذ ماذا؟ نأخذ قائمة وسآتي بها مطبوعة، يمكن إني أسلمكم إياها الدرس القادم في مسألة الورثة من حيث الحجب والأقدمية وكذا وكذا، نرتبهم حسب هذا الترتيب. فنبدأ بالأب مثلا ونقول كما سمعتم، والابن والزوج مثلا نقول يرث النصف مثلا مع عدم الفرع الوارث، ويرث الربع مع كذا، ولا يحجب حرمانا، يعني يحجب نقصان. لكن ما احنا عارفين حر كلمة حرمان ولا نقصان إلا بعد ما نعرف الحج. فننتقل الآن إلى القسم الثاني من الإرث. سبق لنا بأن الإرث يكون بالفرض، وعندنا ستة فروض وعرفنا أصحابها، ويكون بالتعصيب. قال: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيبي. من هو المعصب؟ المعصب من يرث بغير تقدير، المعصب من يرث بغير تقدير، يعني ما نقدر ننسب ميراثه إلى، فقد يأخذ المال كله مثل ابن، وقد يأخذ مثلا 20 ولد يأخذ 1 من 20، وقد يأخذ تأخذ البنت ثلث المال مع ابن واحد، وقد تأخذ أقل من أي شيء مع عدد من الأولاد. المعصب هو من يرث بدون تعصيب، بدون تقدير. المعصب هو من يرث بدون تقدير. وهناك تعريف له عام وهو من يرث بلا تقدير، وهو من يرث جميع المال أو ما أبقت الفروض، من يرث جميع المال أو كذا. وأول تقسيم للعصبة أنهم ينقسمون إلى قسمين، عصبة بالقرابة وعصبة بالولاء. يعني القرابة كلهم عصبة لهم قسم، والولاء معروف لنا أنه سبب من أسباب الميراث. يعني بالنسبة لأسباب الإرث العصبة ينقسمون إلى قسمين، عصبة من جهة بسبب القرابة، وهؤلاء 12، 12 وارث. يعني عندنا 25 وارث، معنى منهم 12 يرثون بعصبة بالنفس. طيب نبدأ بالإرث بالموالي، ما عاد نحتاج له شيء، من أعتقد أو أعتق له ميراث. لكن نبدأ في تقسيم ثاني للعصبة بالنفس من القرابة، جهاتهم 5 جهات، جهات العصبة بالنفس من القرابة 5: البنوة، ويرث بها الأبناء وأبناء الأبناء من الذكور، ويرث ولكن هذا بعدين تقسيم ثاني. هذه البنوة حصلنا بها قسمين. ثم الأبوة، ويرث بها الجد والأب، هذا اللي بدهم 4. ثم الأخوة، ويرث بها 4 رجال: الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، يديهم 8 الآن. ثم العمومة، ويرث بها 4. هذولا يعني عصبة بالنفس ما يحتاجون حد، يعني بمجرد ما يوجد في المسألة يأخذ كل المال أو ما أبقت الفروض، أو قد يسقط ما عدا الأب والابن، قد يسقط بغيره. فهذول 12 حصلنا في البنوة 2، وحصلنا في الأبوة 2 الأب والجد، وحصلنا في الأخوة 4: الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. وحصلنا في العمومة، سنحصل أنا ما قد قلتها لكن نحصل 4: العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء 12 عصبة بالنفس وما يحتاج غيره. قال: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. هذا كلمة من القرابات أقسام العصبة بالنسبة لأسباب الميراث، إما بالقرابة أو بالولاء، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. إيش العصوبة المفضلة؟ لأنها عصبة بالنفس، ما يحتاج نقول للأخت الشقيقة جيب أخ لأب معاك ولا ما تحصلين شيء، أو الأخت لأب، أو البنت بنت الابن قل لها إذا استغرقت ثلثان جيبي معاك ابن ولا ما ملك شيء. لا، هذولا يعني عصبة بالنفس. عددهم 12، عددهم كم؟ 12 كالأب والجد، هذه جهة الأبوة، وجد الجد كلها أبوة، والابن عند قربه والبعد الابن وابن الابن، وهكذا بنوهم جميعا. فكل ما ذكرته هذا 8. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، يعني أن البعيد لا يرث مع القريب، فلا يرث الجد مع الأب، ولا يرث ابن الابن مع الابن، ولا يرث الأخ الشقيق الأخ لأب مع الأخ الشقيق، ولا يرث العم الشقيق لأب مع العم لأب، فمع العم الشقيق. وما لذي البعد البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. قلنا إلا اثنان، الأبوان الأب والابن، هذا لما يسقطون مرة. والابن والأخ مع الإناث، هذا القسم الثاني من العصبة، القسم الثاني من العصبة، وهي العصبة مع الغير، وفيها أربع أقسام مع أربع نساء، البنات مع أخوتهم، وبنات الابن مع إخوتهم أو بنو عمومتهم، والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. إذن هذا القسم الثاني من أقسام العصبة، الأول عصبة بالنفس، والثاني عصبة مع الغير، مع الغير أربع نساء، البنت مع الابن، الأخت البنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب. هذا قسم ثاني في العصبة، عصبة بالنفس وعصبة مع الغير. ولاحظوا مع وباء بي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. هنا يقول عند استدراك مضى معكم في السدس بأن بنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين إذا كان الوارث بنت واحدة، لكن لو أن عندنا الثلثين استغرقت، عندنا بنتين وجاءت بنت ابن وقد استغرقت الفروض أو لم تستغرق، يعني عندنا مثلا زوجة وبنتين وبنت ابن وأخت شقيقة. لاحظوا هذه الأمثلة إن شاء الله الأسبوع الجاي تكون معنا سبوع، لكن عندنا بنتين وعندنا بنت ابن وعندنا زوجة وعندنا أخت شقيقة. المسألة من 24 للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثين 16، وباقي خمسة ومعنا بنت ابن ومعنا أخت شقيقة، يعني عندنا 19 وباقي خمسة. جت بنت الابن تبغاه وهي وحدها، ما نعطيها، نقول لها روح دوري لك الأخ أو ابن عم، فإذا حصلت أعطيناهم الخمسة، وهذا يسمى الأخ المبارك الذي لولاه لسقطت إيش أخته. فإذا لم تحصل أخ أو ابن عم نعطي الأخت شقيقة، أعطيها الخمسة اللي زادت، وهذه تسقط لاستغراق الثلثين. إذن ابن عمها أو أخوها يسمى أخ مبارك إذا وجد، لكن العكس متى يكون مشؤوم؟ عندنا زوج وبنت وبنت ابن للزوج الربع وللبنت النصف وأم، خلنا نزيدها، وللأم السدس وما عاد يبقى شيء، يعني نقول مسألة من 12 للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة وللأم السدس اثنين، ونحط أم لا لا بد كذا. ففي هذه الحالة نقول إن الأخ لأب مع وجود الأخت لأب يكون مبروك إذا كان ولولا وجوده لسقط، ويكون مشؤوم إذا كان لولا وجوده لورث. مثلا عندنا أخت شقيقة وزوج وأخت لأب، هذولا المسألة من ستة، زوج له النصف ثلاثة، وأخت شقيقة لها النصف ثلاثة، وأخت لأب لها السدس، وحالة المسألة إلى سبعة. لكن لو جمعها أخ نقول لها بأمان الله أنت وأخوك، يسمى مشؤوم. إذن هنا إشارته قال إذا استكمل الثلثان فالبنت تروح، كذلك إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين فإن بنات الأب كذا. الدرس القادم إن شاء الله ما أدري زمننا بديش ولا عدنا نمشي، ها خلاص شدنا. طيب ما في مشكلة نوقف، ولكن قلت لكم أننا لا نستطيع أن نعطي الجدول الذي يميز الورثة بعضهم من بعض إلا بعد ما نغلق الحجب. بس الحجب إن شاء الله نبدأ به في كلها الفرائض. قلت لكم أنا في الدرس السابق قلنا لكم بأن هذه أساسات، هذه أساسات نبني عليها. فأعانكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاستكمالا لما بدأناه في دورة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في هذا الجامع المبارك، رأينا أن نكمل درس شرح الرحبية في الفرائض، وكنا قد وصلنا إلى باب السدس، ولا بأس أن نبدأ به من أوله لنستطيع أن ننهي به الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقد مضت الخمسة السابقة ونحن الآن في السادس، فقال رحمه الله تعالى: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. هؤلاء هم الذين يرثون السدس، وهم سبعة أفراد، ولن يخرج الورثة الذين سيمرون علينا عن الخمسة والعشرين الذين أخذناهم في الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وكل هؤلاء سيكونون من ضمن الورثة الذين مروا بنا. فالسدس للأب والأم، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: فإن لم يكن فإن كان له ولد وورثه أبواه ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فيرث الأب السدس مع وجود الولد. وهناك تفصيل سنعرفه فيما بعد، وهو إذا كان الولد ذكرا فيكتفي الأب بالسدس، وإذا كان الولد أنثى فإنه في هذه الحالة يرث السدس والباقي يأخذه تعصيبا. قال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد يعني الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد.
لكن الأم ترثه بهذا الشرط وهو وجود الولد سواء كانوا من أبناء من أولاد الميت أو أولاد بنيه، ويتزيد المرأة الأم بزيادة وهي جمع من الإخوة. والمقصود من أي جهة؟ فلو وجد أخ شقيق وأخ أم يحجبانها، أو وجد أخ لأب وأخ شقيق يحجبها، أو وجدوا من جهة واحدة كأشقاء أو لأب أو لأم فإنهم يحجبونها إلى السدس، والذكر والأنثى سواء. والولد إذا أطلق فالمقصود به أولاد الميت وأولاد بنين سواء كانوا ذكورا أو أناث. فالأم ترثه بشرطين وجوديين، الشرط الأول وجود الفرع الوارث، والشرط الثاني وجود جمع من الإخوة. فإذا تخلف الشرطان فحينئذ تكون مسألة ثانية. الوارث الثالث الجد، وهو أبو الأب، الجد في الفرائض الذي يدلي بذكر يرث، الجد الذي يدلي بأنثى لا يرث، مثل أبو الأم هذا ما يرث، لكنه سيكون من ذوي الأرحام إذا انعدم الورثة من النسب أو من السبب فانتقل الإرث إلى ذوي الأرحام فإنه يرث. إذن الجد إذا أطلق في الفرائض فالمقصود به أبو الأب، وإن علا أبو الأب وأبو الجد وأبو جد الجد إلى آخره، فهو لا بد أن يكون من جهة ماذا؟ من جهة الأب. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، يعني أن الجد يرث السدس مع الفرع الوارث ويرث ما أبقت الفروض إذا كان، ويأخذ الباقي إذا كان مع فرع وارث من الإناث، ويبقى على السدس بهذه الطريقة. لكن هناك إشارة إلى خلاف في موضوع بين الأب والجد، ومن وجوه الخلاف أن الجد لا يمنع الأم من الثلث في العمريتين، هناك في العمريتين عندنا ثلث الأم ثلث الباقي، وهي ما يكون فيها أبوان وأحد الزوجين، فثلث الأم السدس مع الزوج، فيقال للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي ثلاثة، وهو في الحقيقة سدس، وللأب الباقي، ومع الزوجة أيضا ثلث الزوجة الربع، وترث الأم ثلث الباقي واحد وهو ربع وليس ثلث، ويرث الأب الباقي. لكن إذا كان معها جد، مع الزوجين جد، ما يكون مثل الأب، الأم تأخذ الثلث سواء مع الزوج، فلو قيل زوج وجد وأم ففي هذه الحالة الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد حصل السدس. كذلك مع الزوجة نقول للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد. فإذا هذه من وجوه الاختلاف بين الأب والجد. من وجوه الاختلاف أن الأب أن الجد لا يحسب بأخ، فلو وجد مع الأم أخ واحد ووجد جد ما نحسبه، تأخذ الأم الثلث، بينما هناك لو في أخوين ولو مختلفين تحجب الأم. إذن ثلاثة أمور يخالف فيها الأب الجد، ومن هذه الأمور أن الجد لا يحجب الأم من الثلث في مسألة العمريتين، وأن الجد لا يحسب بأخ في مسألة لو وجد مع الأم أخ واحد فالجد لا يحسب. بالنسبة أيضا لمخالفات الجد أنه إذا أن الأب يحجب الإخوة مطلقا والجد يحجب الأخ لأم مطلقا باتفاق، لكن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأم لأب والأخوات لأب في خلاف بين العلماء. من العلماء من يعتبره أب فيحجبهم، ولهذا يستريح من باب الجد والإخوة، يجد إخوة مع جد أو أخوات مع جد يقول لهم بأمان الله هذا أب. ولهذا كما سيأتينا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ فإذا هنا لما ذكر الجد ذكر فيه ثلاثة أمور فيها خلاف بين في محل اثنان محل اتفاق، وهو مسألة أن الجد لا يحجب الأم في العمريتين بل تأخذ ثلث كامل، وأن الجد أيضا لا يحسب بأخ، فإذا وجد أخ واحد فالأم تأخذ ثلث، وأن الجد يرث مع الإخوة والأب يحجبهم كلهم، لكن الجد يحجب الأخ لأم والأخت لأم باتفاق، وهناك خلاف بين العلماء في حجبه لكذا. ولهذا أشار الناظم إلى هذا الخلاف قال: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. سيأتينا أن من ورث الإخوة لأب والإخوة الأشقة قالوا بأن قرابتهم من الميت واحدة، الأب الجد أبو الأب والأخ شقيق أو لأب ابن الأب، فكلاهما ما في فرق بينهم وبين، فالإدلاء واحد. أو أبوان معهما زوج ورث، هذه إحدى العمريتين، أو زوجة، ففي هذه الحال هناك مع الأب أعطينا الأم ثلث الباقي، وهنا في الجد تعطى الأم الثلث كامل. وحكمه وحكمهم سيأتي، يعني حكم الجد مع الإخوة الأشقة أو لأب سيأتي في باب مستقل اسمه باب الجد والإخوة، مكمل البيان في الحالات. إذن هؤلاء الثلاثة قد ذكر شروطهم: الأب والأم والجد. والرابع: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. بنت الابن سواء واحدة أو أكثر، إذا وجد في المسألة بنت فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. ودليل ذلك ما ورد في صحيح البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن هالك، هلك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو لأب، فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي، وقال للسائل اسأل ابن مسعود، فجاء السائل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: ميت مات عن بنت وبنت ابن وأخت، سألت أبا موسى فقال للبنت النصف وللأخت الباقي وبنت الابن تسقط. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ضللت إن تبعته، إن تبعته. يعني أنا لو قلت لك صح فمعناته إني أخطأت، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن مسعود كان عنده حكم إرث البنت مع بنت الابن مع البنت حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للبنت النصف، النصف، ولبنت الابن الثلث، تكملة الثلثين، وللأخت الباقي. فهذا هو دليل إرث البنت، بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. ومن شروطه أن ينعدم الفرع الوارث إلا البنت، فإنها لا ترث إلا معه، وأن لا يوجد معصب. لو وجد معها معصب قد تحرم من الميراث، وألا وأما المشارك فما في حرج. يعني لو توفي عن بنت وعشر بنات ابن فالسدس بينهن تكملة الثلثين. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين، يعني إذا وجدت أخت لأب مع أخت شقيقة فإنها أيضا ترث السدس تكملة الثلثين، وهذا بشرط أن تكون الأخت منفردة، بشرط عدم الفرع الوارث. وبشرط عدم المعصب معها، أخ لأب. هذه الصورة ما أخذتها. وعدم وجود الأصل، الشروط الأولى اللي أخذناها يوم ما كانت ترث النصف أو الثلثين لا بد منها. يعني الأخت ترث النصف بشروط: الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث، الشرط الثالث عدم المعصب، هذه باقية. لكن عدم المشارك نتنازل عنه. فإذا وجد مع الأخت لأب أخوات لأب فإنهن يشتركن في السدس. بالأبوين يا أخي أدلتي، يعني الأخت لأب ترثه مع الأخت الشقيقة. والسدس فرض جدة في النسب، واحدة كانت لأم وأبي، يعني أن الجدة ترث السدس، والجدة ما تزيد عن السدس، سواء كانت من جهة الأب مثل أم الأب أو من جهة الأم مثل أم الأم. وهاتان الجدتان أم الأب وأم وأم الأب وأم الأم هذا يرثهم باتفاق بين الفقهاء، سنتين يرثون. ومن العلماء من أضاف جدة ثالثة وهي أم أب الأب، ومنهم وصلهم إلى أربع. وعلى كل حال فالجدة أو الجدات يرثن السدس بشرط عدم وجود الأم أو الجدة التي هي أدنى منها، يعني أم الأب تحجب أم أبي الأب. وإذا تعددت الجدات فيقسم بينهن السدس، فلو كانوا ثلاث نعطي كل واحدة ثلث السدس، ولو كانت كنا اثنتين أعطينا كل واحدة نصف السدس. بعد ذلك يأتي عندنا ولد الأم، والولد إذا أطلق في الفرائض اسم للذكر والأنثى، فالمقصود أن الأخ لأم والأخت لأم له السدس، له السدس بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور سواء كان أب أو جد، وأن يكون منفردا. وأن يكون منفرد، ولهذا قال وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، لابد أن يكون منفرد. قوله تعالى فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس، لكن إذا كانوا إخوة فهم شركاء في الثلث. لكن هنا عندنا نسب الجدات، معه جدة أم أمه، ومعه جدة أم أبيه، فنورث سنتين، فنعطي كل واحدة نصف السدس، هذا ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى به أبو بكر رضي الله عنه لما نقل له، لما جاءته الجدة قال لا أجد في كتاب الله شيء، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهن السدس. وهناك خلاف في حجب الجدة من جهة الأب بالجدة من جهة الأم، فقالوا لو أن إنسان توفي عن أم وأم أب نورث أم الأم، لكن أم الأب ما نورثها، لكن هذا كلام مرجوح. إذا استوت النسبة يعني بينها وبين الميت واحد مثل أم الأم وأم الأب، أو اثنين مثل أم الأم وأم أب الأب، فهن يستوين. إذا كانت واحدة بعيدة مثلا عندنا أم وأم أبي أب، يعني أم جده ما هي أم أبيه، فالقريبة تحجب البعيدة. وهناك من يقول بأن الجدة من جهة الأم تحجب الجدة من جهة الأب مطلقا، ولكن هذا القول مرجوح، والراجح أن البعيدة لا تحجب القريبة، يعني لو أن عندنا أم وعندنا أم أب، فمن العلماء من يقول ما دامت من جهة الأب فإن أم الأم تحجبها، والراجح أنها لا تحجب. في كتب أهل العلم منصوصان، يعني مثلا مسألة توريث الأخت الجدة من جهة الأب مع وجود الجدة من جهة الأم، بعضهم قال ترث وبعضهم قال لا ترث، لكن الراجح أنها لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. كيف يعني عندنا جدات تقول لها يا جدة وهي أم أبي أمك، الجد من جهة الأم لا يرث، الجد الذي هو أبو الأم، حصلنا جدة هي أم أبي الأم، أم أبي الأم، فهي أدرى وصلت إلى الأم بواسطة الجد الذي لا يرث، فهذه الجدة لا ترث. وكل من أدلت بغير وارث. الجد الذي هو أبو الأم لا يرث، الجد اللي يرث هو أبو الأب وإن علا، لكن هذه أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وهذا باتفاق العلماء. وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي، يعني عندنا أم هذه بينها وبين الميت اثنين، بينها وبين جدته وجدة أمه، وعندنا أم أب ما بينها وبين الميت إلا الأب. يقول العلماء في مثل هذه الجدة تسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى. ليش تقول لنا في المذهب الأولى؟ قال لو كانت البعدة القربة من جهة البعدة من جهة الأم والقربة من جهة الأب فإنها لا تحجبها عند بعض العلماء. يعني لو أن عندنا أم يعني جدة أم الميت، وعندنا أم أب جدة الميت، فالمذهب الراجح أن هذه القريبة من جهة الأب تحجب البعيدة من جهة الأم. لكن العكس لو أن عندنا أم وعندنا جدة أم أبي الأب، يعني جدة أبيك، فباتفاق أنها تحجب البعدة من هذه الجهة، من جهة الأب تحجب باتفاق. لكن لو كانت من جهة الأم فمن العلماء من يرى أنها لا تحجب. يعني لو أن عندنا أم وعندنا أم أب، أم الأب ما تقدر تحجب هذه. لكن العكس لو أن عندنا أم وعندنا أم أبي أب فهذه تحجب باتفاق. لكن يقول الناظم، يقول المذهب الأولى أن القربة تحجب البعدة سواء كانت من جهة الأب أو كانت من جهة الأم. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، يعني انتهت الفروض المقدرة في كتاب الله. وهناك يعني تنظيم لعلماء الفرائض، لكن هذا التنظيم لا يأتي إلا بعد الحج. هناك تنظيم لعلماء الفرائض يكون في ذهن الطالب، يعني بمجرد ما يجد وارث يعرف أنه يحجب ولا لا يحجب وأنه مقدم ولا شيء، بمجرد ما يراه يعرف حالاته. لكن هذه ما نستطيع فهمها ولا تحفظ لنا ولا نستطيع أيضا استنتاجها بأنفسنا إلا بعد ما نغلق الحج. يعني سيأتينا مثلا أن الأب يرث المال منفردا ويرث ما أبقت الفرائض مع الفرع الوارث المؤنث، ويرث السدس مع الفرع الوارث الذكر، ولا يحجب حرمانا، يعني يحجب نقصان بس، بدل ما يرث المال كله يأخذ منه ما أبقت الفروض أو يأخذ السدس مع الذكر. كذلك نأتي إلى الابن فنقول بأنه يرث المال كامل منفرد، ويشارك أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، ويشارك من هو في كذا، ولا يحجب حرمانا. ويأتي معنا بعده ابن الابن، يحجب بالابن ونفس الكلام. لكن هذا الكلام ما نعرفه إلا بعدما نعرف التعصيب اللي فيه الورثة بالعصبة، ونعرف أيضا الحج. وهي قريبة، يعني على وشك إن شاء الله، يعني إذا لم نتمكن اليوم في الأسبوع الجاي نكملها، وبعدها نأخذ ماذا؟ نأخذ قائمة وسآتي بها مطبوعة، يمكن إني أسلمكم إياها الدرس القادم في مسألة الورثة من حيث الحجب وتوالى الأقدمية وكذا وكذا، نرتبهم حسب هذا الترتيب. فنبدأ بالأب مثلا ونقول كما سمعتم، والابن والزوج مثلا نقول يرث النصف مثلا مع عدم الفرع الوارث، ويرث الربع مع كذا، ولا يحجب حرمانا، يعني يحجب نقصان، لكن ما احنا عارفين كلمة حرمان ولا نقصان إلا بعد ما نعرف الحج. فننتقل الآن إلى القسم الثاني من الإرث. سبق لنا بأن الإرث يكون بالفرض، وعندنا ستة فروض وعرفنا أصحابها، ويكون بالتعصيب. قال: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. من هو المعصب؟ المعصب من يرث بغير تقدير، المعصب من يرث بغير تقدير، يعني ما نقدر ننسب ميراثه إلى، فقد يأخذ المال كله مثل ابن، وقد يأخذ مثلا 20 ولد يأخذ 1 من 20، وقد يأخذ تأخذ البنت ثلث المال مع ابن واحد، وقد تأخذ أقل من أي شيء مع عدد من الأولاد. فالمعصب هو من يرث بدون تعصيب، بدون تقدير. المعصب هو من يرث بدون تقدير. وهناك تعريف له عام، وهو من يرث بلا تقدير، وهو من يرث جميع المال أو ما أبقت الفروض. من يرث جميع المال أو كذا. وأول تقسيم للعصبة أنهم ينقسمون إلى قسمين: عصبة بالقرابة وعصبة بالولاء. يعني القرابة كلهم عصبة لهم قسم، والولاء معروف لنا أنه سبب من أسباب الميراث. يعني بالنسبة لأسباب الإرث، العصبة ينقسمون إلى قسمين: عصبة من جهة بسبب القرابة، وهؤلاء 12 وارث، يعني عندنا 25 وارث، معنى منهم 12 يرثون بعصبة بالنفس. طيب نبدأ بالإرث بالموالي، ما عاد نحتاج له شيء، من أعتقد أو أعتق له ميراث. لكن نبدأ في تقسيم ثاني للعصبة بالنفس من القرابة. جهاتهم 5 جهات، جهات العصبة بالنفس من القرابة 5: البنوة، ويرث بها الأبناء وأبناء الأبناء من الذكور، ويرث ولكن هذا بعدين تقسيم ثاني. هذه البنوة حصلنا بها قسمين. ثم الأبوة، ويرث بها الجد والأب، هذا اللي قديهم 4. ثم الأخوة، ويرث بها 4 رجال: الأخ الشقيق والأخ لأب، والأخ وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، قديهم 8 الآن. ثم العمومة، ويرث بها 4. هذولا يعني عصبة بالنفس، ما يحتاجون حد، يعني بمجرد ما يوجد في المسألة يأخذ كل المال أو ما أبقت الفروض، أو قد يسقط ما عدا الأب والابن، قد يسقط بغيره. فهذول 12 حصلنا في البنوة 2، وحصلنا في الأبوة 2، الأب والجد. وحصلنا في الأخوة أربعة: الأخ شقيق والأخ لأب، وابن الأخ شقيق وابن الأخ لأب. وحصلنا في العمومة، سنحصل، أنا ما قد قلتها، لكن نحصل أربعة: العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء 12 عصبة بالنفس وما يحتاج غيره. قال: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. هذا كلمة من القرابات أقسام العصبة بالنسبة لأسباب الميراث، إما بالقرابة أو بالولاء، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. إيش العصوبة المفضلة؟ لأنها عصبة بالنفس، ما يحتاج نقول للأخت شقيقة جيب أخ لأب معاك ولا ما تحصلين شيء، أو الأخت لأب، أو البنت بنت الابن قل لها إذا استغرقت ثلثان جيبي معاك ابن ولا ما ملك شيء. لا، هذولا يعني عصبة بالنفس. عددهم 12، عددهم كم؟ 12، كالأب والجدي، هذه جهات الأبوة، وجد الجدي كلها أبوة، والابن عند قربه والبعد، الابن وابن الابن، وهكذا بنوهم جميعا. فكل ما ذكرته هذا للثمانية. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، يعني أن البعيد لا يرث مع القريب، فلا يرث الجد مع الأب، ولا يرث ابن الابن مع الابن، ولا يرث الأخ الشقيق الأخ لأب مع الأخ الشقيق، ولا يرث العم الشقيق لأب مع العم لأب، فمع العم الشقيق. وما لذي البعد من مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، قلنا إلا اثنان: الأبوان، الأب والابن، هذا لما يسقطون مرة. والابن والأخ مع الإناث، هذا القسم الثاني من العصبة، القسم الثاني من العصبة، وهي العصبة مع الغير، وفيها 4 أقسام مع 4 نساء: البنات مع أخوتهم، وبنات الابن مع إخوتهم أو بنو عمومتهم، والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. إذن هذا القسم الثاني من أقسام العصبة. الأول عصبة بالنفس، والثاني عصبة مع الغير. مع الغير 4 نساء: البنت مع الابن، الأخت البنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب. هذا قسم ثاني في العصبة، عصبة بالنفس وعصبة مع الغير. ولاحظوا مع وباء بي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. هنا يقول عندي استدراك مضى معكم في السدس بأن بنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين إذا كان الوارث بنت واحدة، لكن لو أن عندنا الثلثين استغرقت، عندنا بنتين وجاءت بنت ابن وقد استغرقت الفروض أو لم تستغرق، يعني عندنا مثلا زوجة وبنتين وبنت ابن وأخت شقيقة. لاحظوا هذه الأمثلة إن شاء الله الأسبوع الجاي تكون معنا سبوع، لكن عندنا بنتين وعندنا بنت ابن، وعندنا زوجة، وعندنا أخت شقيقة. المسألة من 24 للزوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثين 16، وباقي 5، ومعنا بنت ابن ومعنا أخت شقيقة، يعني عندنا 19 وباقي 5. جت بنت الابن تبغاه وهي وحدها، ما نعطيها، نقول لها روح دوري لك الأخ أو ابن عم، فإذا حصلت أعطيناهم 5. وهذا يسمى الأخ المبارك الذي لولاه لسقطت إيش أخته. فإذا لم تحصل أخ أو ابن عم نعطي الأخت شقيقة، أعطيها 5 اللي زادت، وهذه تسقط لاستغراق الثلثين. إذا ابن عمها أو أخوها يسمى أخ مبارك إذا وجد، لكن العكس متى يكون مشؤوم؟ عندنا زوج وبنت وبنت ابن، للزوج الربع وللبنت النصف وأم، خلينا نزيدها، وللأم السدس، وما عاد يبقى شيء. يعني نقول مسألة من 12 للزوج الربع 3، وللبنت النصف 6، وللأم السدس 2، ونحط أم لا لا بد كذا. ففي هذه الحالة نقول إن الأخ لأب مع وجود الأخت لأب يكون مبروك، إذا كان ولولا وجوده لسقط، ويكون مشؤوم إذا كان لولا وجوده لورث. مثلا عندنا أخت شقيقة وزوج وأخت لأب، هذولا المسألة من 6، زوج له النصف 3، وأخت شقيقة لها النصف 3، وأخت لأب لها السدس، وحالة المسألة إلى 7. لكن لو جمعها أخ نقول لها بأمان الله أنت وأخوك، يسمى مشؤوم. إذن هنا إشارته قال إذا استكمل الثلثان فالبنت تروح، كذلك إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين فإن بنات أبي كذا. الدرس القادم إن شاء الله، ما أدري زمننا بدأ كل عدنا نمشي، ها خلاص شدنا، طيب ما في مشكلة نوقف، ولكن قلت لكم أننا لا نستطيع أن نعطي الجدول الذي يميز الورثة بعضهم من بعض إلا بعد ما نغلق الحجب. بس الحجب إن شاء الله نبدأ به في كلها الفرائض، قلت لكم أنا في الدرس السابق قلنا لكم بأن هذه أساسات، هذه أساسات نبني عليها، فأعانكم الله.